الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه. كما أسأله لي ولكم ولحفاظ المسلمين المزيد من فضله، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يقتل أعداءه. آمين. هذه الليلة هي أول ليالي العشر الأخير من رمضان، وهذه الأيام وهي أيام عشر ذي الحجة كانت، وهي أيام عشر رمضان الأخير مع أيام عشر ذي الحجة، هي أول أيام في الدنيا. اختلف العلماء في الأول من العشر، هل هو عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، ولا بعض العلم إلى أن ليالي رمضان العشر الأخير من رمضان أول من ليالي عشر الحجة، أول من ليالي عشر الحجة، وأن نهار عشر الحجة هو بياض هذا اليوم أول من نهار العشر الأخير من رمضان. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقال ما معناه إن العشر الأخير من رمضان ليالها فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة نهارها فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر. وقال بعض أهل العلم ابن القيم من لم يقم بهذا التفصيل فإنه لا تأتي له الأقوال على ما يحب، أو كما قال رحمه الله. هذه الأيام وهي أيام العشر الأخير من رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصها بمزيد من العمل، مزيد من الفضل والاجتهاد العبادة. وكان جبرائيل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان كل عام مرة، وبالعام الذي أمر به عليه الصلاة والسلام دارس القرآن مرتين كما ذكر ذلك في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وختام الأعمال هو أفضلها في الغالب، وختام رمضان أفضله العشر الأخير، وهكذا أيام عشر ذي الحجة ختامها أفضلها، فيها يوم النحر وكذلك يوم عرفة ويوم التروية. كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، وكان يأمر أصحابه المحلين بأن يحرموا بذلك اليوم، يوم الثامن من أيام العشر ذي الحجة. يجتهد المسلم ما تيسر من الأعمال كالصلاة، قراءة القرآن، والذكر، والإخبات، والإقبال على الله، حسن الخلق والتعامل مع إخوان المسلمين. إن من أهم أعمال المسلم وأعظم أعمال المسلم هو حسن تعامله مع إخوان المسلمين. بعضهم يجتهد الحسن، يجتهد في بعض العبادات، لكن لا يمكن أن تأتي لك على ما تريد إذا كنت فظا غليظا شديد اللسان شديد القلب على إخوانك. المسلم يكون هينا، يكون هينا مع الاخوان، يذل لهم. هذه سنته، وهذا هو النبي عليه الصلاه والسلام، خاصه من كان في البيت الحرام اتى الى هذا البيت يريد ما عنده سبحانه وتعالى من الخير، فلا تناله الا بالهدي والسنه ان يقول عنه عليه الصلاه والسلام. هذه الأيام أيام العشر كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أيضا يخصها بالاعتكاف، وكان في أول الأمر اعتكف شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن سعيد الخدري أنه اعتكف 20 يوما في العشر الأوسط والعشر الأخير، يلتمس ليلة القدر ولم يخبر بها، وكان عليه الصلاة والسلام يلتمس في جميع الشهر، ثم جاءه الوحي بأنها في العشر الأخير من رمضان، وخرج من القبة عليه الصلاة والسلام في بضع الليلة هي 21 في مثل هذه الليلة أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من الغربة إلى أصحابه فحدثهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي تقربون أمامكم هو ليلة القدر وإني أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وبيض فمن كان معتكفا معي فليعتكف هذا صحيح صحيح مسلم ومن أحب أن يعتكف معي فليعتكف شاهد النبي عليه الصلاة والسلام في العشر أول ليلة من تلك الليالي ويبني هذه الليلة أخبر أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وكان يلتمسوا عليه الصلاة والسلام ثم قال التمسوها في العشر الأواخر وقال التمسوها بالوتر من العشر الأواخر ويلتمس في كل الليالي ويلتمس في كل ليالي العشر الأخير ويعرف الصحيح في هذه الليالي العشر وهي أيضا أرجى بأوتارها لأنه قال تلبسوها في العشر ثم قال التمسوها بالوتر من العشر الأواخر من رمضان وقد علمها عليه الصلاة والسلام مرة ثم خرج ليخبر أصحابه بها فقال إني أريد ليلة القدر وخرجت ليخبركم بها فإنه تلاحى فلان وفلان فهزم وعسى أن يكون خيرا ولا شك أنه خير كما قال عليه الصلاة والسلام قال وعسى أن يكون خيرا خير الأمة وفيه دلالة على أن الملاحات والنزاع من أسباب نزع المرأة وما أكثر ما نرى يا إخواني من النزاع والملاحات ورفع الصوت في بيت الله الحرام وأنت تعجب ممن يأتي يقطع آلاف الأموال إلى بيت الله الحرام ومع ذلك ينازع ويجادل ويخاصم هذه مصيبة في الدين يا إخواني ألا يخشى من يفعل هذا أن يكون سببا في فقوط عمله ويؤمن بالله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام وعند هذه المشاعر العظيم وبهذا الشهر العظيم وبهذه العشر الأخيرة وخاصة إذا كان معتكف يسر من معتكف هل هذا معتكف ليس معتكف العقيدة حقيقة عقوق القلب جمعية القلب أن هذا اعتكف صورة ولم يعتكف حقيقة كمن صام وجعل يلو ويسر منه هذا ما صام كذلك الاعتكاف يقول عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش رب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر الاعتكاف أشد لأنه لا بد أن يكون في المسجد وله شروط أخرى غير شروط الصيام وإن كان الصحيح أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام لكن من كان في رمضان هو صائم من كان في رمضان هو صائم الصيام الواجب أما من اعتكف غير رمضان فالصحيح أنه يصح بغير الاعتكاف والشان يا إخواني والانتهاك ما تيسر وكون الإنسان إذا كان على هذه الصفة وعلى هذه الشدة لو لم يعتد لكان خيرا لو لم يعتد لأنه سنة فإذا كان المعتد مسجد له فراش أو له مكان يجعل ينازع ويجادل ما حاجة أن تعتكف وتنازع تنفر اجلس في مكان وبيت وأمر بنفسك والحمد لله وأنت على خير تأتي للمسجد وقتل وأنت في رضا في أي مكان تهيأ لك قال عليه الصلاة والسلام فذلكم الرضا المريد أن ترسل صورة في أهلك وأقاربك وأنت معتكف تراعي بذلك وتقبل الناس وتنقل عبر وسائل التواصل تريهم صورة وتريهم هيئتك هذا ليس اعتكافا خاصة إذا شمل ذلك إذا كان ذلك مع الضرب والنزاع والخصام لكن أما من كان يتصل بأهله فأحبه أن يروا هذا شيء آخر هذا أمر رئيس هذا أمر رئيس فأقول هذه عليه الصلاة والسلام والاعتكاف وطريقته من تأملها رأى بها العجب صلوات الله وسلامه عليه. اعتكافه واعتكاف أصحابه كيف كانوا في غاية من الأدب رضي الله عنهم باعتكافهم، فهذا هو الواجب على الإنسان. والاعتكاف كما قال العلماء هو لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، وقال بعضهم لزوم المسجد لطاعة الله، والأغرب يقال لزوم المسجد للعبادة، لأن الطاعة وقفت الأمر مطلقا والمباح لا بهذا، لكن العبادة ما يكون تعبدا خاصا من الذكر والصلاة وقراءة القرآن مع الصيام إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة النافعة المسلم. ومن ما تقدم من أعظم أعمال المسلم هو طيب معاملة وحسن خلقه مع إخوان المسلمين. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما تقدم، واعتكف أزواج وبعد، ومن يسر أن يعتكف العشر الأواخر هذا حسن، لكن عليه أن يعلم بشروط الاعتكاف وآداب الاعتكاف. كثير من الناس يكثر من السؤال عن بعض الأمور الواجبة الاعتكاف شروطه، لكن أهم ما يكون بعد ذلك هو آداب الاعتكاف التي هي أسباب لتمام الاعتكاف. أسباب، وربما تأخذ بعض الأسباب لاعتكافك ويقوم بك موانع من ظهور الاعتكاف. كل الأعمال التي يعملها الإنسان ويأخذ بأسباب شرعية احذر من الموانع التي تمنع نفوذ هذا العمل. جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لأن من عمل كذا حصل كذا، وجه له ما تقدم من ذنبه، دخل الجنة، وما أشبه ذلك. هذه أسباب، قد لا تقول هذه الأسباب لوجود الموانع، لوجود الموانع، فلا بد من العمل بالأسباب أيضا واتقاء الموانع، الحذر من الموانع،
هذا أعظم وأعظم. الاتقاء والحذر من الموانع.
نعم، لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب كما تقدم الجو الشرعية، هو الحذر من الموانع التي تمنع نفوذ هذا العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ نعم، الفجر، البردان الفجر والعصر، اللي هو أول النهار. لما سمي البردان؟ لأنهما في هذا في أول النهار وكل بارد، وهذا في آخر النهار. لقد قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. هل يفعل؟ نعم، ويمكن الفجر ما يصير حتى الفجر، ربما احسب اجزاء قصه العصر، لكن من شحيمه ذلك، لان هذا من اخر النهار وهذا من اول النهار، هذا من اخر النهار ومن والاضافه لنا ملابسه ادنى، لان هذا هو يحصل احيانا. البردان هو اول النهار واخر النهار، الفجر والعصر، لكن ليس اقتصر على الفجر والعصر. هل يشمل هذا البردان؟ ما صلى الا البردين بالاجماع لا يمكن. فالمعنى مع المحافظه على الاوامر التي جاءت بها، ولهذا من حافظ عليهما حافظ على غيرهما. وهكذا سائر الأدلة التي يأتي فيها لهذا الفضل. كذلك الاعتكاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر كل اختلف العلماء متى يدخل المعتكف فيها. جمهور العلماء الأئمة الأربعة أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر مثلا في مثل هذا العام يكون دخوله قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس ابتداء، ولو أنه مثلا كان خارج المسجد ثم جاء أخبر في بيته وجاء بنية الاعتكاف فلا بأس لو إنسان أخطأ في بيته، ما في مانع نستنى الاعتداء وأنت في بيتك وكأنك خارج لحاجتك، استنى الاعتداء وأنت في بيتك وكأنك خارج لحاجتك من الطعام، لأن الإنسان يجب أن يخرج لحاجته مع نية القصد إلى المسجد. ولو أن دخول فكان بعد غروب الشمس وبعد غروب الشمس وعند إقامة الصلاة، فإذا جئت إلى المسجد فإنك تلقى في معتكف إلى آخر أيام العشر، فالمعتكف السنة أن يدخل في معتكف بعد قول غروب الشمس أو عند غروب الشمس. إن كان خارج المسجد فأخبر في بيته أو في مكان ثم دخل المسجد فلا بأس، وإن كان في المسجد وإن كل إنسان يعني جاء إلى المسجد مفطرا فيه أو تقدم قبل أذان المغرب، في هذه الحالة تنوي عند غروب الشمس، تنوي عند غروب الشمس كليا مع المكث والاعتكاف نية وعمل، نية وعمل، وهو أن يكون في المسجد مع شروط أخرى تقدم إشارة إلى شيء منها. وذهب بعض العلم وهو قول الأوزاعي والليل جماعة من العلم أن العشر يبدأ اعتكافها من فجر اليوم 21 في الغد بعد صلاة الفجر، لكن الصواب أن الاعتكاف العشر يكون من ليلة 21 من هذه الليلة، من هذه الليلة. الذين قالوا إن الاعتكاف يكون من فجر بعد الفجر يوم 21 قالوا إنه عليه الصلاة والسلام كما في عائشة قال كان إذا صلى الفجر من ليلة 21 دخل معتكفا. نقول عائشة كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، قالوا يقول دخل معتكفا، دخل معتكفا هكذا قال. لكن الصواب أن هذا الخبر لا دلالة فيه، النبي كان معتكف عليه الصلاة والسلام وكان له القبة ومكان يخلو فيها عليه الصلاة والسلام، يخلو فيها وخاصة في الليل، وفي سائر الوقت يكون في المسجد ربما أصحابه صلي به عليه الصلاة والسلام فيمر معه في المسجد. أما في بعض الأوقات خاصة في الليل فإنه يخلو في معتكف عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخرج رأسه من الغرفة إلى أصحابه في المسجد وقال من كان معتكفا معه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان المراد في حديث عائشة دخل معتكفا ليس المراد دخل الاعتكاف، دخل المكان الذي يعتكف فيه، دخل المعتكفة قال دخل المعتكفة، ولو أرادت أنه يدخل الاعتكاف قد دخل في الاعتكاف أو بدأ من الاعتكاف، لكن قالت دخل معتكفه، دخل معتكفه، قال إذا صلى الفجر ثم قال إذا صلى الفجر، يعني ولو كان مرادا بذلك أن الاعتكاف أن يقتدى الاعتكاف ليكون بعد الفجر لقالت كان إذا أراد أن يصلي فدخل المعتكف، لأن يعني على هذا كان يصلي بغير الاعتكاف ثم يدخل بعد الفجر، هذا بعيد، كيف يكون بدل المسجد صلى بأصحابه ثم يدخل الاعتكاف عن صلاة المؤمن المسجد. يبين الدخول الحسي لا الدخول المعنوي، الدخول الحسي والمكان الذي خصصه ماذا؟ الاعتكاف والقبة التي يعتكف بها، قبة تركية كان يعتكف بها عليه السلام وكان لها باب. ولهذا في نفس الحديث كان إذا دخل العشر، ومعلوم أن العشر بغيرها التأهيل ترجع إلى ماذا؟ إلى الليل من الأيام، تقول عشرة أيام وعشر عشر ليالي، عشر ليالي تقول عشرة رجال عشر نسوة، فهي تزال مع المؤنث المميز المؤنث. وقال إذا دخل العشر دخل المعتكف، وإن دخل عشر ماذا؟ الليالي، وأول ليالي العشر ما هي؟ ليلة 21 ثم أيضا في نفس الحديث الصحيحين إني رأيت أني أسجد صبيحتها بماء وفي وقد أخرج رأسه من القبة ليلة 21 من الليل وتلك الليلة ليلة 21 فإني رأيت أني أسجد صبيحتها بماء وفي بماء وفي. قال أبو سعيد رضي الله عنه فمطر في السماء تلك الليلة وكان المسجد مبنيا من الجلود والجذور جذوع النخل. قال وصلى بنا عليه الصلاة والسلام لما انصرف قال فلقد رأيت أثر الماء والطيب في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته في جبهته وضرب أنفه عليه الصلاة والسلام مصداقا لما أخبر به. أخبر قبل ذلك قبل أن ينزل مطره وأخبر عن حاله ماذا يكون ولقد رأيت وحي عليه حق ولقد رأيت أني هذا قال فعل السلف الرسل أني أسجد صبيحتها في ماء وقل فسجد في ماء وقل عليه الصلاة والسلام مطر في السماء خرب السقف وأصاب المسجد فسجد عليه السلام وكان كما أخبر عن تلك الليلة فكانت ليلة القدر تلك الليلة ليلة 21. صحيح مسلم أيضا أن رجل قال يا رسول الله أخبرني بليلة أنزي آتي بها إلى المسجد يعني شوف عن يأتي بالليلة فأخبرني يقول النبي عليه الصلاة والسلام فحليلة القدر فقال عليه الصلاة والسلام إلى الليلة ثم قال سبع فقال الليلة التي بعدها وليلة 23 ليلة 23 فأخبر أن تلك الليلة هي تقدم في ليلة 23 فهذا هو الصواب في هذه المسألة. يقول الجمهور عمارة هو علم الله الأخبار. ثم أيضا لو قيل أن العشر تبدا من صبيحة يوم 21 تفوت ماذا؟ يموت عن المعتد ماذا؟ ليلة 21 وهي من أرجى الليالي الليلة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قال انتهي السرقة والوزن والمقصود من اعتكاف في المسجد هو نعم المقاصد هو موافقة ليلة القدر وليست الموافقة بالعلم لا الموافقة أن تكون تلك الليلة مجتهد تصلي مع الإمام تكون معتكف ليس الموافقة أن تعلمها لا ولهذا النبي قال إني أوصيته قال ابدأ بسوقة دل على المراد ليس مجتهد في تلك الليالي ويعمل ما تيسر من الصلاة والقيام والذكر والقرآن لكن ما صار كان معتكفا وغير معتكف إذا كان معتكفا كان أشد التماسه لها يكون أبلغ لأنه معتكف فهذا يدعوه إلى الجن في العمل ومن قام تلك الليالي رمضان والعشر الأخير فإنه يوافقها لا بد في ليلة من الليالي فإنه لا بد أن يوافقها في ليلة من الليالي ولهذا قال النبي يا رضي الله عنها قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ولها علامات دلالات لا نشير إليها إن شاء الله في درس آخر وإن كان أكثر علامات لا يدري لا يكون في علامات شيء ولا يقدر التكلف كما يقع الناس اليوم وخاصة ربما يشغل كثير من في أنفسهم عبر الرسائل والاتصالات والإشاعات هي الليلة هي الليلة هي بعيرانة لا يليق ولا يحسن خاصة التكلف ويشغل نفسه في هذا فأنت المقصود من هذا هو أن تجتهد في تلك الليالي ولم يعد ولم يعد والنبي عليه السلام قال خرجت اريد ان اخبركم فاوصيكم فالتمسوا عسى ان يكون خيرا تمسوا بالعشر عسى ان يكون خيرا وانتهى الامر فلم يتكلموا شيء من هذا ولا الحديث لعل يكون من عند الاشياء في درس اخر عند احد وغيره فيها ضعف بعضهم أول من طريق الطرق، وأصح الأخبار حديث طيب الكعب صحيح مسلم، صح الأخبار بهذا حديث طيب الكعب. لما قيل له لقيل عبد الله مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ليلة القدر قال من يقم الحول يصيبها، يقول مسعود من يقوم الدهر يصيبها رضي الله عنه، هذا صحيح. لكن جاء الأدلة في تحديد يعني رمضان في العزم الأخير من رمضان والمدة الأحمر، فقال أبو يكع مسعود ليس لأنه ليس عنده علم بها لا، لكن أراد أن لا يتكل الناس أن يصف الناس على الجيران. قال أبو يكع لقد علم أي ليلة هي، يعني عند مسعود عبد الله مسعود رضي الله عنه، لكن أراد أن لا تتكل، ولا وهي الليلة التي أخبرهم عن الإسلام تخرج الشمس صبيحتها كالطشت ليس لها شعاع، كالطشت فلها شعاع ما يكون لها شعاع تجهر. وهذه العلامة بعد زوالها ولا بعد مضيها ولا قبل مضيها؟ بعد مضيها. وجه المقصود أن الإنسان لا يسأل نفسه بها، لكن من اطلع على هذه العلامة اطلع على فوافقها وكان قد قامت بالدليل يحمد الله على فضله ويسأل المجيب، ومن كان فرة تتقلف يعود على نفسه بالذنب والندم والاستدراك لما فات، فتكون خيرا لمن قامها وخيرا لمن يقومها إذا عاد على نفسه بمثل هذا، لأنه في عمل صالح ويرجى أن يبلغ سبحانه وتعالى أعمالا أخرى وأن يبلغ ولاية القدر في أعوام تأتي ورمضانات أخرى. ثم المعتكف يبقى في اعتكافه إذا كان اعتكف العشر إلى آخر العشر إلى آخر العشر. لكن متى ينتهي الاعتكاف؟ هل هو بمغيب الشمس؟ هل هو بمغيب الشمس من آخر أيام رمضان؟ أو يبقى في المعتكف تلك الليلة ليلة العيد ويصلي صلاة العيد ثم بعد ذلك يكون قد قام الاعتكاف؟ الجمهور على أن الاعتكاف ينتهي بمغيب الشمس من آخر أيام رمضان، ولاب أحمد وجماعة أو مشروع مذهب أحمد لأن السنة للمعتكف أن يعتكف تلك الليلة، وهذا في نظر لا دليل عليه. الصواب أن الاعتكاف ينتهي بمغيب الشمس من آخر رمضان إذا ثبت العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف من عشر إلى آخر رمضان، ما قالت يعتكف عن الأواخر وليلة العيد، والنص على ليلة العيد من أهم ما يكون لو كان يعتكف عليها، ما دام لا يعتكف بالكذب فلا يعتكف، هذه ليلة العيد، فيكون الإنسان في عبادة أخرى، عبادة أخرى، فالمعتكف يذهب إلى إخوانه إلى أهله يشارك الفرح والسرور، ثم أيضا عبادة التكبير وإظهار التكبير في تلك الليلة العظيمة، هذه عبادة أخرى غير عبادة الإعتكاف. كيف تجعل عبادة عبادة ليلة العيد عبادة اعتكاف؟ الاعتكاف عبادة غير عبادة ليلة العيد، العيد غير عبادة، كما أخبر سبحانه وتعالى ولتكبر العدة ولتكبر الله على ما هداك ولعلك تشكر ولتكبر العدة. تمام عدة رمضان هو تمام الاعتكاف العشر، لكن لو أن الإنسان أراد أن يعتكف يواصل الاعتكاف عشر لأقيم رمضان مع عشر شوال لا بأس، لكن يظن السنة أفضل من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف العشر من شوال إلا لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، لم يعتكف عاما جمل عليه الصلاة والسلام، ولم يعتكف العشر الأخير من رمضان، فاعتكف العشر من شوال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كلمة العلم إن هذا دليل على أن الصوم ليس بواجب للمعتكف لما اعتكف هذا العشر الأول من شوال، واضح هذا؟ لما اعتكف العشر الأول من شوال كان دليلا على أن الصوم ليس بواجب، وجه دلالته نعم يوم العيد، لأن يوم العيد لا يصام، لأن يوم العيد لا يصام. فلهذا أخذ العلماء أنه ليس بشرط، وليس بشرط على الصحيح. وقول حديث عائشة لعدك من يصوم لا يثبت، لا يصح. في أعضاء السلف علي بن عمر وابن عباس ما يدل على ذلك على الصيام، لكن الصواب أنه ليس بواجب. إن صام لا بأس، لكن لا نقول شرط. لو جمع بين الصيام والاعتكاف عبادة إلى عبادة مثل المعتكف في رمضان، لكن ليس بشرط المعتكف، خاصة على قول الجمهور. الجمهور يقول يجوز أن يعتكف ساعة، يعتكف بعد العصر إلى المغرب، هذا قول الجمهور. وإن كان هذا في نظر، وهي المسألة التي بعدها. قبل ذلك يقول إن المعتكف السنة له أن يعتكف العصر الأخير، يعني إذا انتهى العصر وغربت الشمس يخرج معتكفه. هذا هو الله النبي عليه السلام يقول اعتكف العصر، يعتكف العصر، اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. وثم أيضا كلمة العصر تدل على سواء كان تسع ليالي أو كان عشر ليالي، وهذا معروف بالأقل، سواء كان تم الشهر أو نقص الشهر. نعم. المسألة أيضا المسألة التي ربما يعني يحتاج إليها، وهي ما سبق جرينا مدة الاعتكاف. الاعتكاف في رمضان من اعتكف عشرة أيام هذا هو الدعاء عليه الصلاة. ومن أراد أن يعتكف بعض الأيام فلا بأس، بعض الأيام فلا بأس. ما هو أقله؟ الجمهور يقولون قله ولو لحظة ولو ساعة، لكن هذا قول ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام سمى المكث في المسجد الرباط، قال فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ولم يأمر الاعتكاف، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما جلس المسجد مرة، جلس المسجد من بعد صلاة القيل صلاة العصر حبسه واتبعت القيس، ولم يقع أنه كان يعتكف ولا أصحابه، وكان أسرع الناس إلى الخير. دل على اعتكاف لا يقول ساعة ولا بين وقتين. وكان أصحابه رضي الله عنهم كما حديث أنس حديث صحيح يحيون ما بين المغرب والعشاء. ونزل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء رضي الله عنهم. فنزلت الآية صلاة وذكر. وكذلك أيضا في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو جاء إليه لصلاة العشاء وكان قد صلى من المغرب، ثم ذهب إلى بيته ثم رجع إليه قد رفع ثوبه وبدت ركبتاه، قال إن الله يباهي بكم يقول هؤلاء عبادي قد صلوا صلاة وهم ينتظرون أخرى، وهم ينتظرون أخرى، صلوا صلاة وهم ينتظرون أخرى. فهذا هو المشروع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مصلى كل يوم، صلاة في كل يوم من بعد البدر إلى طلوع الشمس، ويوم أنه كان يعتكف وهو يقرأ الكتاب ويواظبك في المسجد سواء كان بين صلاتين أو غير ذلك. وهذا باهر خطر جابر بن سمرة أنه يفعله كل يوم، يفعله كل يوم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. والمعتكف السنة في حق أن يخلو بنفسه، أن يخلو بنفسه. فلما كان على الثالث مع أصحابه دل على أنه لم يعتد، وأن السنة لمن يكون المسجد إن كان من الزكي يكون مع أصحابه، إن كان يعني بالحديث لا بأس. المقصود أنه يكون في عبادة ولا يشرع الاعتكاف على هذا القدر على الأفضل والله أعلم. وثبت أيضا في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلا، وهذا هو دليل قدر الاعتكاف. لكن ما هو قدر الاعتكاف؟ واختلف العلماء، وأقله على الصحيح ليلا أو يوم. تعتكف مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بياض اليوم، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا ليلة. ثبت البخاري أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي فاعتكف وبلفظ فاعتكف ليلة في البخاري وجاء اعتكف نذر أن يعتكف يوما لكن المراد بذلك ليلة من اليوم من هذا الجهة يطلق عليها يوم غياب اليوم وكذلك سواء يوم يطلق عليه يوم هذا هو أقل الاعتكاف يكون يوما أو ليلة أو يوم وليلة أو يومين ونحو ذلك المعتكف إذا دخل المعتكفة له آداب كثيرة قد يطول شرعه لكن عليه مثل ما تقدم أن يتأدب بأدب الاعتكاف وإذا احتاج يقول بلا بأس ولو أنه شق عليه الاعتكاف لو أمد عشرة أيام وشق عليه تمام الاعتكاف جاز له الخروج فإن كان خروجه لأجل ما شق عليه صحيح أن الوضع الاعتكاف يمضي وصحيح خاصة إذا كان تم يوم أو يومين أما اليوم الذي خرج فيه فهو معتبر هل يقال إنه صحيح اعتكاف وليس اعتكافا يظهر الله عنه إذا خرج في وسط اليوم يعتبر اعتكافا كما لو أن الإنسان دخلت في الصلاة تريد أن تصلي مثلا سبع ركعات سردا أن دخلت في صلاة الليل تريد أن تصلي سبع ركعات أو تسع ركعات أو على قول آخر تصلي 11 كما هو قول الثوري وجماعة من العلم يجوز أن تصلي 11 أو أن تسردها سبعا لا وترا أيضا جاز على قول الجيد بصلاة الليل وإن كان السنة أن تغسل كل ركعتين لكن لو أراد أن يسرد الركعات في صلاة الليل فهذا مقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسبع وبالتسع والخمس وكذلك الثلاث كل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الخمس الصحيحين والتسع والسبع في صحيح مسلم والثلاث في حديث ابن سلمة عند الحاكم وغيره انه عليه الصلاه والسلام لا يصلي ثلاث ركعات لا يسلم الا من اخرهن وجاء عن طريق ابن سلمة رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام لا تشبهوا بالمغرب لا تنكروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب دل على انه لا باس ان يصلي ثلاث الا ان تشبه بالمغرب يعني قال أما ما أرد بواحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيضا هذا دليل على جواز السبع وقال في الثلاث قال لا تشبه بالمغرب وعلى لا تشبه بالمغرب يعني لقد صل أو أرد بثلاثة لا تشبه بالمغرب أنه صليها ماذا؟ من تشهد واحد يعني من تشهد واحد تسردها لا تشبه صلي ركعتين فتجلس ثم تقوم لأن المغرب ماذا وتر ماذا وتر النهار وتر الليل وتر النهار ولا الليل صلى في النهار ولا في الليل وتكون وتر النهار والوتر وتر الليل المغرب وتر النهار فلما سمي وتر النهار لأنها مجاورة للنهار وما جاور شيئا لك الرحمن لأنها وتر النهار بأنها من آخر النهار صلى مباشرة بعد مغيب الشمس أو يدخل وقتها بعد مغيب الشمس فقال لا تشبه بالمغرب إنه يعني يسرد ثلاث ركعات فلا بأس أن تسرد فلو دخلت بنية سرد الركعات سبع ركعات ثم بدالك أن تجلس سلم الركعتين يجوز ولا ما يجوز؟ لا بأس يجوز لأنك تنتقل من المقبول إلى ماذا؟ إلى أفضل تنتقل من السبع إلى أن تسلم ركعتين ثم تسلم ركعتين أفضل تقول سلم ركعتين فإذا تسلم ركعتين إن شئت أن تتكمل لا بأس وإن شئت أن تقع لا بأس كذلك أيضا لو دخلت به لو دخلت في الاعتكاف نويت أن تعتكف عشرة أيام ثم لما اعتكفت يومين ثلاث أيام أحسنت بالتعب أو شق عليك ذلك أو استقرت باعتقادك وردت الخروج، نقول لا بأس، لكن السنة ألا تخرج من وسط اليوم، تكمل اعتكاف اليوم. لو ردتك ثلاث أيام ذكرت مثلا يوم 21 ليلة 22 ليلة 23، فإن كنت تريد تخرج في الليل فلا تخرج إلا بعد طلوع الفجر، وإن كنت تخرج في النهار فلا تخرج إلا بعد ماذا؟ مغيب الشمس. مغيب الشمس إما تحتك من اليومين كاملين أو يومين ونصف، يعني يومين وليلة، نعم، أو تحتك مثلا يومين وبياض اليوم الذي بعده، الليلة الأولى والليلة الثانية هو اليوم الذي بعدها دون الليلة، دون الليلة فلا بأس، لكن لا تخرج من الأحسن إلا بعد أن تكمل اعتكافك، تكمل اعتكافك بنفس اليوم أو الليلة. ولو خرجت من وسط النهار مثلا بعد الظهر بعد العصر جاهز على الصحيح، لأن الاعتكاف ليس بواجب، سنة ما دام أنه ليس منذورا، جاز ذلك أنه ليس منذورا، خروجك منه لا بأس به. لكن لو خرجت من وسط النهار هل يحسب الاعتكاف ذلك اليوم؟ لا، ما يحسب الاعتكاف. لو اعتكفت مثلا من صلاة طلوع الفجر إلى صلاة الظهر ثم رأت الخروج، نقول هذا ما يعتبر اعتكاف إلى خروج، إلا على قول الجمهور الذين يقولون يجب أن تعتكف ماذا؟ تعب اليوم، تعب اليوم. وعلى القول الظاهر لا يعتبر اعتكافا، إنما ما عملته في هذا الاعتكاف بالذكر والصلاة ونفسك في مع قلبك عقوب قلبك هذا لا يفوت ولا يذهب عليك، إنما نفس الاعتكاف يبطل بهذا. أما نفس العمل يعملته وبقى في قلبك من الخشوع والخشية والذكر هذا محسوب لك، مثل ما لو دخلت يعني مثلا في صلاة نافلة، صلاة نافلة أو فرض أو فرض، ثم تذكرت قبل التسليم أنك على غير وضوء، حفظ الصلاة نافلة، أنت الآن صليت الركعة الأولى والثانية أربع ركعات، قرأت القرآن، قرأت الفاتحة، قرأت سورة، سبحت وركعت وكبرت الله ذكر، قبل التسليم تذكرت أنك على غير الوضوء، أو بعد التسليم حفظ الصلاة ما تصح. طيب ما عملته فيها؟ حكمة لا، العمل عمل نفس الذكر وقراءة القرآن هل يبطل أو يحسب لك؟ نعم نعم، هذا العمل لا يبطل، تتاب عليه، تتاب عليه. قصدي من هذا كذلك لو أنك عملت عمل مثلا من أعمال الخير ثم بدا لك الخروج من فم رمضان فأنت على نية ويكتب لك كما لو خرجت باعتكاف، أو على قول لبعض العلم لو دخلت في صلاة نافلة تريد أن تصلي ركعتين ثم بدالك أن تخرج منها هذا يجوز الخروج للخروج مو خلاف، من العلم يجوز الخروج من صلاة النافلة، ويجوز الخروج من صلاة النافلة لأنها ليست واجبة فيجوز الخروج منها. على هذا القول فما قلت بأن الصلاة من ذكر وقراءة القرآن وتسبيح وتهليل هذا لا يذهب بمكمل الأدب، لكن الصلاة التي خرجت منها تصح بطل بهذا، إنما لو كان خروجه منها لعذر يكتب له أجر الصلاة. إنسان دخل للصلاة ثم رأى للصلاة إنسان احتاج قادة البطل يخرج من صلاته، وربما هي صلاة العروبة وفاتت صلاة الجماعة، أتت صلاة الجماعة وخرج من صلاته لأجل إنقاذ أخيه، هذا أجره ومعشيته أجره، هل ينقص علته؟ نعم أجره تام، لأن خروجه كان بعذر بل لأمر واجب عليه، واجب عليه. وهكذا كل من خرج بأمر الشارع فما مضى فإنك يوسف إن يوسف ولا تنفعين قاعدة حتى لو كان مثلا من الأمور المباحة فالإنسان خرج في سفر اتخذت مشابه لأجل نزهة بدلا في البلد، أو سافرت للنزهة، أنت في بلدي كنت تصلي مع الجماعة، كنت تلقى أخوان تسلم عليهم، كنت تعود المريض، كنت تدفع الجنازة، كنت تعين المنهوب والضعيف، كنت تصدق مع صدقات من هنا على العقراء المساكين، سافر انقطعت هذه العبادة. لكن هل انقطعت حسا ومعنى أو انقطعت حسا؟ حسا. أما هي في الحقيقة تدور تكتب كما كنت تعمل، القلم يجري يا الحسنات التي كنت تكتبها التي كنت تعملها، كما في الحديث الصحيح إذا بلغ العبد سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح. وهذا رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ابن موسى والشواهد عن أنس وعبد الله بن عمرو وعن أبو العال بن مسند، هو حديث عظيم في هذه المرة، وجد الشواهد منه أيضا في هذا المعنى. فالمعتكف حينما يخرج إن كان خروجه من العذر احتاج فإن الإنسان دخل في احتجابه واحتاج الخروج لأنه مرض بعض أهله، احتاج إلى صلاح يكون معه، ما يبقى يبقى لو بقي معتكفا ما ضيع أهله، كفى بمرض إثما إن ضيع من يكون خرج بهذا أهدى بنيته. الحمد لله كأنما عملت هذا العمل واحتاج الكتاب لحد واضحة أشبه مسلم أن ينسحب في العمل بها. سألوا سبحانه وتعالى أن يتقبل منه العزة وما كنا نعم. نعم 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 هذا صحيحين، هذا هو صحيحين. نعم في سابعة تبقى في خامسة تبقى الحديث، يعني السابعة تبقى ليلة 23 وخامسة ليلة 25، المعنى تمشي في المدة. هذا في معنى حديث، هذا في البخاري الحديث معنى حديث ابن عباس وحديث عائشة أو حديث عبادة بن الصامت تمشيها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تجلود العشر رمضان يكون تمشي الأوتار، وقد تقع في الأشباح. وجاء في رواية معلقة في البخاري أنها ذكر عن ابن عباس وغيره أنه كان يسير وأنه وقع في طرف من الأقنام فرأى القمر على هيئة كذا، قال وكانت تلك الليلة ليلة القدر وهي ليلة 24 أنها يعني أخبر بها. لكن الأخبار الصحيحة الثابتة والأكثر أنها في الأوتار مثلما اتفق ليلة 21 وليلة 23، وقد تكون في ليلة 30 من آخر رمضان. نعم الحمد لله رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب، تقدم أن ذكرنا بعض الأخبار فيما يقال عند المنام. نعم. وانتهى بين المطاف على أحد حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه إلا أعطاه الله إياه. خرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث عن أبي أمامة. من هو أبو أمامة؟ من هو أبو أمامة؟ نعم الباهي الحسن. ما اسمه؟ ما اسمه؟ والظاهر أن اسمه فرد من الصحابة والله أو تقريبا أنا متأكد الآن لكن معنى راجع اسمه أتذكرون اسمه أبو أمامة. عندنا اثنان من الصحابة وعندنا أيضا آخر أبو أمامة من صغار الصحابة آخر ثالث لكنه له رؤية ليس من من أدرك له رؤية. أبو أمامة الحالبي صبي بن عجلان سبي بن عدنان في سنة 86 في أبو أمامة البلوي، أبو أمامة البلوي قياس بن حارثة، هذا أيضا له رواية في صحيح مسلم عن قوله عليه الصلاة والسلام في لمن اقتطع من مال أخيه شيئا ولو شيئا يسير قال ولو قضيبا من أراك لقي الله وهو عنه معرض أو قال وهو عليه غضبان وعليه غضبان. هذا أبو أمامة البلوي رضي الله، هذا أبو أمامة السبي بن عدنان الباهلي وعمر رضي الله عنه إلى أنه جاوز المئة في سنة 86 للهجرة وقد أسلم، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم للإسلام إلى باهلة، فذهب إليه وكان كبيرا به، فلما وصل إليه دعوه إلى طعام وكان على طلبة الجاهلية يأكلون البيت، فقال إنما جئتكم لأبين لكم أن هذا الطعام لا يحل، هذا الطعام لا يحل، فلم يستجيبوا له وطردوه وكان جائعا ظمآنا وعنده من الألهام قد تحل الميتة، لكنه صبر صبر، ثم طلب منه الماء فمنعوه بل ومنعوه كل شيء فذهب إلى مكان يستريح فيه، فقال رجل أبعض الناس في سادتكم كرهتموه بلا طعام ولا شراب، فذهبوا إليه، فلما ذهبوا إليه رأوا أن بطنه ممتلئ وكان قد أتاه خمصان البطن ضامر البطن، فلما رأوه ظاهر البطن قوي القوة استنكروا من أينها فاستنكروا، فأرادوا يقدموا له الطعام والشراب، قال قد سقاني ربي وأطعمني، رأى في المنام أن ساقيا يسقيه، قال رأيت من يسقيني لبنا لم أجد لذته قبل هذه الحال حتى ارتوى رضي الله عنه. فلما رأوا تلك الآية أسلموا بادروا بالإسلام، وهذه قد تقع بعض الآيات في إسلام أناس ممن لا يسلم إلا الآية، وأعظم آية ومن أعظم الآيات رؤيته عليه الصلاة والسلام، من رآه بديها فإنه يدعوه إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، عليه بل حتى من لم يعرف أنه نبي حينما رأى يعرف عليه هذه الآثار عليه الصلاة والسلام. وكثير ممن يراه عبادة إلى الإسلام يجد محبة وشوقا إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان بعض القوم ربما يستهزئ ويطلب آية، مرة جاءه رجل من الأعراب فقال عليه الصلاة والسلام أسلم أريد آية، قال نعم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عتقا، العتق ما هو؟ العود الذي به الشماليخ، والعد، والعدد ما هو؟ النحلة، العدد بفتح النحلة، والعد بالكسر هو العود، العود الذي به الشماليخ، عدد وعد، طلعت، قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب العلم كأنما يخاطب عاقلا يتكلم، فدعاه حتى نزل العلم من النخلة وجعل يقفز ويرقص كأنما يدخل على مثل ما ينشر على الليل، حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أمره، فأشار إليه عليه السلام أن يرجع، يعني يرجع هذا العلم حتى رجع إلى مكانه. قال الرجل حشبي كفن، فأسلم مكانه، أسلم مكانه. والآيات كثيرة جدا في هذا، في شواهد على ما وضع أبي أمامة. قصة أبي أمامة هذه رواها الطبراني، وأنا ما أدري عن سنة هذه القصة، لكنها مشهورة عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعن أبي أمامة، والدلائل لها كثيرة. فهي من جنس الذي يروى ويذكر، لأن دلائل في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل متواترة من جنس هذه الآيات. ولذلك ما رواه مسلم في حديث طويل في آخر الصحيح، حديث طويل جدا في آيات وعبر وعجائب، هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الخلاء، وكان إذا خرج يبعد عليه الصلاة والسلام، وكان إذا خرج يبحث عن مكان يستدل به أو يتقي به، إما صخرة أو شجرة أو كثير من الرمل ونحو ذلك، حتى يستقر به عليه الصلاة والسلام ولو كان في البرية. ولأن الإنسان حينما يجب مكان يستقر به يكون أيسر له حتى لا يبتعد جدا إذا كان عنده قرب. قال جابر كنت أسير خلفه، وهو النبي لا يسير عليه الإنسان، يسير خلفه ما له في دعوة، كانوا يرقبونه عليه الإنسان، فإذا خرج لحاجته ماذا يصنعون؟ كانوا يتبعونه في دعوة، لدعوة ما هي؟ الكلبة الصغيرة، سمو العمى الصغير، وهو لدعوة، وإذا كانت كبيرة قال قربة، قربة صغيرة من الجن يتبعهم في دعوة. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة في بطن الوادي، شجرة وكانت صغيرة لا تستره، لم يكن لها من الأغصان والأعواد ما يستره، صغيرة. ثم التفت فرأى شجرة أخرى في الجهة الأخرى متباعدتين، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشجرة التي عن يمينه فأمسك بغصن من أغصانها وهي في الأرض، فقال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تخد الأرض وتشفها شفا وتمشي معه كالبعير المخشوش مع صاحبه. البعير المخشوش ماذا؟ إذا وضعت الزمام في هذا البعير أو الباب هل يمكن تتأخر؟ لا يمكن، لو تأخر تعلم، بل يسارع ويسابق معك، أن لمس يمشي معك. قال كالبعير المخشوش مع صاحبه، فكانت تشق الأرض شقا هينا لينا. ثم لما كان في المنصب وقف عليه الصلاة والسلام في المنصب، شوف العدل حتى في هذا الموضوع. ثم ذهب إلى تلك الشجرة الأخرى الصغيرة فأمسكها وقال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تمشي معه كالشجرة التي قبلها تشق الأرض حتى إذا كانت قريبة منها لم تلتصق بها. قال عليه الصلاة والسلام لهما يخاطبهما التئم علي بإذن الله، فالتأمت إحداهما بالأخرى، هذه تمشي نفس القدر وهذه تمشي نفس القدر. ثم قضى حاجة عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ ماذا صنع؟ استقبل الشجرتين فأشار برأسه هكذا، فلما أشار الشجرة التي على يمينه جعلت ترجع المكان، فهم بالأمر بالإشارة. ثم الشجرة الثانية قال هكذا، فجعلت تشكر حتى رجعت إلى مكان، لم يترك لمكان، بل ردها إلى مكانها الذي كانت فيه صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت ينظر هذا المنظر العظيم العجيب في هذه الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم به، لكن نقل الصحابة عنه ولم يتحدث مثل هذا، هذه معجزة عظيمة. ولهذا كثير من السلف عليه قد يقع له شيء من الآيات يكتبه إلا أن ترى ولا يشعر. فكانت الآيات تباعا متوالية عنه عليه السلام، وعن السبق إشارة إلى شيء من ذلك، وهذه تقع الآيات في الجمال وفي الحيوان الطعام. أما في الطعام والشراب فهو كالبقر. حديث كثيرة متواترة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة كثرة الطعام والشراب. لعلكم تعرفون في هذا حديث من؟ حديث جابر. تشبيه الطعام سبق شرعيا لكن وش تذكره في الآيات؟ من ماذا الآيات؟ نعم شاهد ولا عنا؟ يضرب على الإنسان ما شاهد في اللغة. نعم الإنسان ما شاهد في اللغة يضرب على الصغير الكبير. نعم وعلى الذكر والأنثى والظأن والماعز. صحيح تلك العلامة الصغيرة التي أطعم النبي عليه الصلاة والسلام بها أكثر من ألف. نعم نعم أهل المدينة أصحابه الذي معه في الخندق وجميع أهل المدينة علامة صغيرة ربما قد اشتد جوعه من واحد أو اثنين قد لا تشبعه. وهذه البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يحضر خندق مع أصحابه وكان قد حد لكل عشرة قدر يحضرون. كان قد حد لكل عشرة قدرا يحضرون الخندق. وكان الشأن إذ ذاك دون قلة يعني قبل فتح خيبر فحالة شديدة ولم يكن عندهم إلا التمر والماء والتمر قليل حتى إنهم كانوا ربما يأخذون التمرة الواحدة فيعلنونها أو يمصونها. واشتد الحال ثلاثة أيام يقول جابر رضي الله عنه فرأيت من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا صبر عليه رأى عليه شدة الجوع. والنبي لم يكن يسأل ولم يطلب أحد من أصحابه وهو يعمل معهم عليه الصلاة والسلام ويقويهم وكانوا يجدون الأشعار. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله طعيم طعيم من تمام الكرامة يقال تصغيره وتحقيره تصغيره وتحقيره يعني لنعمة لكن للضيف يعني أنه لم يقدم لك شيء كذا. فقال طعيم يا رسول لك ورجل أو رجلا بس لماذا قال هذا؟ لأن علم أن نعم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي وإحنا ما يمكن ليس أصحاب بل كان في بيت أحيانا إذا لم يكن ما أمر أنس أن ينظر أي إنسان في البيت فيخرجه معه ما يأكل وحده لو وافق عن الطعام حرام ولا يقول له مثل ما تقدم في حديث أنس عند ابن ثابت لما قال يا أنس انت مثلي من يأكل معي الطعام قال فدعا زيدا وافق زيدا أو أنه عليه قال ادعو زيدا فجاء وأكل معه. الشاهد أن قال يا رسول الله لك ورجل أو رجلان. وكانت زوجه علمت ذلك لما ذهب قالت له قبل ذلك إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتبه لا يأتي معه إلى رجل أو رجلان يعلم أن رجل يأتي معه. قالت له قبل ذلك وعمل بوصيتها قال إياك أن تفضحني برسول الله يعني يأتي معه الكريم وليس عندنا إلا علاقة صغيرة صغيرة وشعير المسيح. لما قال له ذلك التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الخندق الخندق ألف فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم زورا فحي هلا. قال جابر فحملني من الهم وراكبني من الغم ما لا يعلم إلا الله أو كما قال رحمه الله فجئت جاهلا بيت يطلب وهو مهتم خائف من زوجته أن تقوله لماذا ولماذا. قال لها قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قالت بك وبك تبكبه. قالت هل أعلم ذه هل أعلم ذه قالت نعم. قالت أو الله ورسوله بعد. قال فكأنما أزاحت عني جبلا. انظر إلى العمل المرأة وحسن تصرفها في مثل هذا. لما قالت له أنا قال هذه الكلمة قال الله ورسوله أعلمناه بالحال. قال فكأنما ذهب المرأة بهذه الكلمة لأنه بشدة الحال قد لم يستحضر. وهذا المعنى يستحضر كل مسلم، لكن بشدة حرصه على إكرام النبي عليه الصلاة ربما يغيب هذا المعنى فذكرت به، فعلم أن الإكرام هذه الحال والدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دعوه إلى طعام ثلاثة وهو دعا إلى طعام ألف بل أكثر من ذلك، فكانوا في غيابة الرسول عليه السلام هم وجابر وأهلهم، فهو الضيف وهو المضيف عليه الصلاة والسلام. فجاء أهل الخندق ثم قال عليه الصلاة والسلام ادخلوا عشرة عشرة ولا تباركوا عشرة عشرة، يعني يكون مئة كل مفار عشرة دخل عشرة لأنه لم يكن يتسع الغفاء. ثم قال يا جابر لتدعي البرمة على النار، ثم جاء بالخبز فجعل يغطيه ثم دعا بالبرمة على النار، معنى أنه قال لتدعي البرمة لا تخرج اللحم من البرمة، تدع اللحم في البرمة في مكانه هذا أعظم من البركة. لماذا؟ ما هو؟ حتى يؤكل منها ولا يمزع. ولهذا أعظم ما تكون بركة حينما تكون الأيدي مشتركة في الطعام في مكان واحد يتناول جانبي مع كثرة الأيدي. قد ورد في حديث في سند بعض أن أعظم البركة ما تكون عليه الأيدي سواء، وكثرة الأيدي تكون في الاجتماع حقيقة بالبدن وبالأيدي، بالبدن بأن يكونوا متجاورين وبالأيدي بأن يكون في إناء واحد وقدر واحد. ولهذا الذي ترك في الآن هذا ثم بعد ذلك صار يناول مثل ما يتناول الإنسان منها، صار مثل ما تتناول منها صار يناولهم عليه الصلاة والسلام وهو بالبرمة ترك. فجاء تبيئة بالخبز، خبز سعيد يعني عدد يسير من الخبز، فجعل يقطع الخبز ويأخذ من اللحم ويضع عليه فيأكل عشرة من هذه البرمة حتى يشبعوا لحم وخبز، يعني غاية في لذة الطعام. ثم يكون عشرة ثم عشرة. قال جابر رضي الله عنه فوالله لقد انحرفوا عنها، صرفوا عن هذه البرمة وهم ألف وإنهم لألف وإنها لتفور، ما نقصت شيئا إن لم تجد تفور. لقد انحرفوا عنها وإنها والله لتفور. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الناس قد أصابهم مزغبة فأطعموا. قال جابر فلم نزل نطعم يومنا هذا حتى آخر النهار لأهل المدينة من هذه الغربة التي طرقت في هذه العلاقة الصغيرة وبذات الخبز. آية عظيمة. جاء أهل رواية ذكرها بعض الرواة لكنها موضوعة في الحقيقة، مع أن هناك بعض الرواة ربما ليس لنا أن يقال له مشكر، أحد الرواة الذي قال له مشكر بالترجمة موجودة في كتب الحديث، أنا لا أذكر الوفاة الآن لتراجع ترجمته، ذكر في جزء له أن هذه العناق أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يخط على اللحم بها حتى جعل يجتمع العظام ثم اللحم ثم العصب أو العصب ثم اللحم ثم كذا ثم الجلد حتى أمسك النبي بأذن العناق فقال خذها يا جابر حيا. لكن هذه موضوع لا تصح، قد تنق قال خذها يا جابر، لكن هذه مثلما تقدم لا تصح هذه الرواية، ولو صحت هو على كل شيء قدير، يعني إحياء الموتى وقع يعني في سورة البقرة خمس قصص أو أربعة يعني قصص، ثم بعد هذا وردكم لعلكم تشكرون، قصة ذلك الإحياء البقرة، ثم بعد ذلك أيضا قصة إبراهيم عليه السلام وصاحب القرية وهكذا، فأمات الله مئة عام، وكذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرني كيف تحيي الموتى. المقصود أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن كما يقال كما يقول ابن بكر العربي إن ربنا على ذلك لقادر لكن لا تحدده إلا بثابت أحد، إن ربنا على ذلك لقادر لكن لا تحدده إلا بثابت أحد. هذا ذكره بما أظن في قصة معاوية الليثي حينما قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب وأنه كشف له كشفت له جنازته من مدينة، القصة في قصة صلاة النبي على النجاشي هذه واضحة، هذه واضحة صلاة النبي عليه وكأنه بين يديه على جلاله عليه الصلاة والسلام. ذكر بعضهم قصة معاوية الليلي أنه مات في المدينة وكان النبي عليه السلام إما في تبوك بغيرها، قال فكشف له عن جنازته وكأنها بين يديه عليه السلام، تدلون بها على جواز أن هذا وقع لأكبر من واحد ولم يقع خاصا في النجاشي. فقال أبو بكر العربي رحمه الله لعل على هذه القصة لعله عليها والله أعلم، قال إن ربنا على ذلك لقادر ولكن لا تحدده إلا بالثابت، أفعل بالثابت، فكون الشيء مثلا جنسه يقع أو والله تعالى كل شيء قدير، إنما حينما يكون الشيء مثلا لا يصلح أو مكروه هذا ليس تحديده، حتى ولو كان جنسه واقع أو حق نحو ذلك ففي منع بالصحيح عن الباطل. والحديث في هذا كثيرا مما تقدم فيما يتعلق بالآيات، وش هم الآيات أيضا؟ نعم نعم كذلك قصة أهل الصفة في البخاري أيضا عن هريرة أيضا، هذه هم سبعون والقوم سبعون، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أسقط بين حجر النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر يغشيا علي من الجوع، وإن الرجل ليمر بي ويقول مجنون يعني مغشي عليه قصده، وربما ركبني برجله وإنما يسقط من شدة الجوع، ومرة سقط من شدة الجوع كان مكة في المدينة أربع سنوات لأن أسلم العام السابع وقومه دوس رضي الله عنهم جميعا، كان يسقط ما بين المنبر وحجرة رضي النبي عليه السلام جدة الجوع، قال ومر بي أبو بكر فسألته عن آية لم أسأله عنها إلا يطعمني، فمر ولم يفعل يعني ما فضل رضي الله عنه ولم يكن معاك يسأل لكن شتم، ثم مر عمر فسألته عن آية يعني هو يعلمها لكن يعذر، فمر ولم يفعل، فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى قال فركبني برجله، قال قم أبا هرم قم أبا هرم يعني أبا هرم أن تلقي، فقام رضي الله عنه ثم قال عليه السلام هل من طعام؟ قال سجل لبن ورجلنا، قال هاتوا، فجيء به فلما رأى النبي عليه السلام وكان لبن يزيد في طاع هذا الإناء لو شربه إنسان ربما يفيه ويفيه، فإذا كان أبو هريرة وقد اشتد بالجوع فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة يا أبا هريرة ادعو على الصفر ادعو على الصفر، على ماذا؟ على هذا اللبن، فقال فقلت في نفسي كنت أحق بهذا اللبن كنت أحق بهذا اللبن ليش ما أصبح مريض ماذا من يشفع ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد ما هي بد لا بد، قال فدعا رسول فجاءوا قال حتى أخذوا مجالس فرقوا في غرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيعتاني رسول الله الإناء، وكنت أعطي صفة الواحد وأعطي الإنسان ليشرب حتى يروى، ثم أخذه وأعطي الآخر حتى شلبوا وهم سبعون ورووا وشجبوا، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وأبو هريرة أمامه وجعل أبو هريرة يبتسم، قال بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة، بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة يعلم عليهما، ثم قال اشرب يا أبا هريرة من هذا الإناء اشرب، قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم الثالثة، ثم قال رسول الله لا أجد له مسلكا، قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرب البطلة وساق القوم آخر الجمعة وشرب البطلة من هذا الإناء الذي في هذا الجبل يسير الذي لا يروي الواحد، آية عظيمة والآيات كثيرة لهذا، ودراسة السيرة من النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير وبركة يوسعنا من دراستها وخاصة من هذه الأمور. أيضا من يذكر آية أخرى؟ نعم ما هي؟ نعم نعم عقدة السمع صحيح، نعم عقدة السمع، عقدة السمع هذه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم هو عليه الصلاة والسلام جاءته إحدى نساء رضي الله عنها بعكة بسمن في أسفلها سمن، فالنبي عليه السلام نبل بها أو قرأ بها فجعلت تأكل منها هي وأولادها من العكة، قالت فعصرتها يوم الأيام عصرتها، قال عليه الصلاة والسلام لو تركتها لقام لكم، يعني أن العكة تقوم لكم وتستمر، بمعنى أنك تأخذين منها على حال البركة، حال البركة والنظر بعين السعة والمدد ماذا من السماء، وأن المدد نازل من السماء لا بعين الحرص والجشع، وهذا واقع كثير من الأخبار أن من نظر بعين المدد والسعة جاء البلد من السماء، ومن نظر بعين الحرص انقطع عن البركة، مثل ما وقع أيضا في حديث أبي هريرة المزود لما أنه في عهد عمر رضي الله عنه يعني الفتنة انقطع بسبب الفتن، فمن نظر بعين البركة فإنه يعامل ذلك يعني فيأتي البلد السماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إذا أردت أن تأخذ شيء فأدخل يدك وخذ، يعني ما تقلبه على جهة الحرص والجزع بل يكون بتهني وطمأنينة، لا كأنك تقلبه تريد أن تبدأ الأيام، بل عليك تعمد الثقة واليقين وأن ما تأخذه منه فإنه يكفي ويكفي لك ولغيرك. أيضا نعم 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 صحيح، هذا أيضا في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها كان عندي شطر شعير، شطر الشعير عندما يطلقونه على إلى أقرب الشطر يطلقونه على الصاع، شطر شعير يعني نصف صاع، تقول عندي شطر شعير على رفض لي على رفض لي فلم أزل أطعم منه تأكل منه وأطعم حتى كالته الجارية ففني، يوم الأيام الجارية عندها جاء بالرواية الصحيح أيضا حتى كلته ففني، لكن حرة الرواية أنها نسبت الكيل إليها والمراد الجارية حتى كلته ففني، يعني كالته النساء يكيل الطعام ماذا لأجل أن يشوف كم ماذا كم الباقي يكيل كم الباقي، مثل الإنسان مثلا معنقوك أنفاق عصرة صرف مثلا كل فترة يخرج البوك يعرف كم بقي ينظر كم الأنفاق كم بقي، هذا يعامل بمقتضى قيده ما تكون بقى، لكن من كان يأخذ من هذا ولا ينظر ولا يحسب فبعين بركة يأتيه المنسى، لكن الذي يحسب
وينظر كم صرف كم أنفق ذهب كذا بقي كذا يعامل بمقتضى هذا فيكون القدر كما أما من عمل البركة فإنه تعامل البركة أو تأتي البركة. وما يحضرني بهذا قصة لباقي العلم أظنه رحمه الله سلة من زبر سلة نعم أحد العباد رحمه الله عليه من العلماء رحمه الله فكان عالما عالما وكان يأخذ عطاءه من الوالي يأتي العطاء حقه العطاء فكان إذا أخذ العطاء مجموعة من الدنانير والدراهم يعطى مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم فأخذ عطاءه في كيس فكان رحمه الله يقدر يطع الناس يجون هذا أخذ عطاءه فيعطي كل من مر به فالناس يرونه خاصة السؤال والمحتاجون يعطي هذا درهم هذا دينار هذا دينار فيأتي إلى بيته والدراهم والدنانير بعددها لم تنقص شيئا رحمه الله بيقين وثقة مع أنه ومع وجود هذه الدراهم ينفق ويتصدق لا يلتفت إليه بل عنده كالتراب فكان له صديق أو من عمله يعني تعجب من حاله قال كيف تصدق قال أتصدق أرجو من عند الله فأخذ صديقه العطاء عطاءه من الوالي مثل ما أخذ هذا الرجل فجعل يتصدق من هذا الرجل صدق فلما وصل بيت وجد الكيس فارغ ما في شيء ذهب كل ما في الكيس ذهب إليه لما طرق على الباب قال الكيس ذهب ولم يبق منه شيء قال أنت تتصدق تريد أن تبقي في الدنيا وأنا أتصدق لأن قبل آخر أن تصدق لبدء أن تحصل لك الكرامة لأن تحصل كرامة وأنا أتصدق لأجل ما يبقى ولكرامة الآخرة ولهذا يقال أطلب الاستقامة تنشط الكرامة لا تضرب الكرامة بالاستقامة فالنية لا أدر في هذه الأعمال وقصص كثيرة أيضا من هذا حديث عائشة رضي الله عنها هو من هذا الباب رضي الله عنه هو من هذا الباب ولقالت فكالته أو فكيلته بدني ذهب نعم هناك قصص أخرى نعم غزوة ما لو شو قصة من نعم نهاهم طيب نعم صحيح هذا صحيح هذا بالغزوة أنه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وكان قد اشتد بهم الأمر اشتد بهم الأمر فأرادوا نحر رواحله واحنا نحن رواحله فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت وأذن لهم بذلك فقال عمر يا رسول الله لو أمرتهم أن يجمعوا طعاما فقرأت فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس اللهم صل على محمد لما أعطاهم حاجة لم ينهى ولما طلبوا أمر آخر وافق قال فجمعوا شيئا قطع خبز تمر يرسي فجمعوه فقال ليصل ما شاء الله أن يقول قال فجعلوا يأكلون منه ويملؤون آنيتهم ويأخذون يتصدقون حتى أخذ جميع الجيش من هذا الطعام وحاله من هذا الطعام وهو على حاله باقي وهذه أمر من القصص والقصص كثيرة أيضا في الصحيحين نعم نعم قصة العنبر هذه أيضا في الصحيحين هذه قصة العنبر في السرية شرية أبي عبيدة عامل الجرح، شرية أبي عبيدة رضي الله عنه، والقصة في الصحيح أنهم خرجوا إلى سيف البحر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان معهم تمر الطعام، فقل طعامهم جدا حتى جمع أبو عبيدة رضي الله عنه ما عندهم بدينار واحد. قال فكان يعطينا التمرة الواحدة، تمرة واحدة، فكان أحدنا يأخذها للتمرة من أول النهار وهي طعامه إلى آخر النهار، يجعل يمصها يعني ما يجد فيها من حلاوة، وهي تبلغ من الشبعان مثل ما تبلغ من نفس الحلاوة، يمصها إلى آخر النهار. قلت ما كانت تبعد، قال كنا نمصها يعني لأجل أن ينبع الحياة رضي الله عنه. قال فبينما نحن كذلك إذ رأينا حوتا عظيما، حوت عظيم على سيف البحر ضيق طويل وعظيم، فتوقفوا بعض الشيء، فقال أبو عبيدة هذا رزق ساقه الله لكم وقد حلت لنا المدة، حلت المدة ورزق ساقه الله، فجعلوا يقددون ويأخذون منه الفدر. شو معنى الفدر؟ فدر القطع، القطع الكبير، الفدر هي القطع الكبير، فجعلوا يأكلون ويجعلون في الجيش، في أهل الجيش يزودوا رضي الله عنه، ومكثوا في الرواية شهرا وإلى الأخرى 18 يوما، قيل على جبر الكسر، قيل شهر على جبر الكسر، على قاعدة العرب أنهم يجبرون الكسر أو يحلبون الكسر. قال فأكلنا وشبعنا وذابت أبداننا وادهنا وأخذنا من ودك وتزود رضي الله عنه. قال فأمر أبو عبيدة بوقف عينها، وقف العين اللي هو محجر العين، فجلس فيه 13 رجلا، وقف العين من الحجرة العظيمة، جلس في وقف عينها 13 رجلا، وأمر بعظم من عظامها، من عظامها، فركزه أبو عبيدة من أضلاع، من ضلع من أضلاع هذا العنبر، فركزه، فمر أطول رجل على أطول فارس تحت هذا الضلع، ثم جاءوا إلى المدينة رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أن معكم في شيء، فأخبروا بي، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. الشاهد أن هذه الآية تعلق بما ساقه الله سبحانه وتعالى له من هذا الرزق العظيم وهو هذا العنبر، واستدلوا به على أن ميتة البحر، أن ميتة البحر إذا ماتت فيه أو مضى أنه حلال، وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، صار قول الجمهور أبو حنيفة يقول إنما طبع أو قذفه البحر ميتا فإنه لا يحل، إنه لا يعني ما مات به، ما مات به، فلو قذفه حل فمات عليه لا بس، لكن ما طبع، وهذا كان في البحر، وستلف الحديث أنه ما طبع به فلا تأكله، وحديث ضعيف رواه أبو داود، الصواب أنه حلال، قوله سبحانه وتعالى حل لكم صيد البحر وطعامه، قال أبو بكر صيده مسقيه وطعامه ما طفى، وطعامه ما حجلة صيد البحر وطعامه، فكله من طعام البحر، فهذا هو دليل الجمهور مع أدلة أخرى. نعم في آية أخرى عن نفسي آخر. نعم نعم بالحديبية. نعم نعم كذلك بالحديبية لما أنه قل عليهم الماء، قل عليهم الماء، فتفل النبي عليه السلام فيها فقال ما قال فبارك، فتوضع من القوم من إناء أخذهم من مائها فتوضعوا، جاء عن جابر أنهم 1400 وجاء أنهم 1500 وجاء من حديث أبي أوفى 1300 وذكر أن ثمنهم من قومه معلوم. لكن هذه الرواية عندهم مرجوحة لأن هذا يعني الصواب أنهم 1400 وشيء. فجاءت رواية 1400 البخاري على سبيل حد الكسر مثل ما تقدم معنا، وجاء رواية أخرى في البخاري أيضا على سبيل جبر الكسر، ومن قال 1500 هذا جبر الكسر، ومن قال 1400 هذا ماذا؟ حذف الكسر. شاهدنا توفر هذا القدر رضي الله عنه. هذا وقع أيضا في المدينة في قصة أنهم 70 وفي قصة أنهم 300 وأنهم كانوا في الزوراء، كانوا في الزوراء حضرت الصلاة فتوضعوا وكان الماء قليل وهو كان شبعين. ثم كان هناك إناء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده به حتى إن الإناء يصغر عن كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضم أصابع ما يأخذ صغير الإناء، فكان يجمع أصابع الإسلام فيه فجعل الماء يروح. ثم توضعوا حتى توضعوا من عند آخره من هذا الإناء الذي لا يتسع بالكم. ومسألة كثرة الماء هذا وقع في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في قصص في السفر وفي الحضر. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عن بطال رحمه الله ما معناه أنه قال هذه قصة وقعت في جمع عظيم لم يكن إلا فلان وفلان، وردوا عليه بأن هذا ليس بصحيح فإن القصة رواها جمع كثير من الصحابة، القصة رواها جمع كثير من الصحابة. وقال ما معناه إن هذا ينادي عليه بقلة الانطلاع، وهو يتكلم بالكتاب الذي شرحه البطان، هو بالكتاب الذي شرحه ومرت عليه هذه الأخبار، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام مع أن الأخبار متواترة، مع أن الأخبار متواترة في هذا عن الصحيحين وغيرهما، الصحيحين وغيرهما. نعم، هناك شيء آخر؟ نعم، كذلك قصة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام وضع أصابعه فجعل الماء يفور من بين يديه عليه الصلاة والسلام، من بين يديه، فتوضأوا وكان جمعا عظيما. وهذا يوم قصة في الصحيحين كلها، فحديث دوران الماء كثير. نعم نعم، قصة ماذا؟ نعم، قصة الجن أيضا كان في الصحيحين، وهو أنه كان يخرج عليه عليه الصلاة والسلام. يعني هذه آيات أخرى تتعلق بغير تكفير الطعام والشراب، والآيات سبق ذكرت تتعلق بالجمادات سواء كانت حية أو ميتة، يعني جمادات سواء كانت حية أو ميتة. الغسل الذي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم به هذا غسل حي، أليس كذلك؟ الجلع الذي كان يقوم به هذا جلع حي ولا ميت؟ ميت، لأنه مقطوع من أصله، جلع مقطوع. هذا وقع في آية، بل آية أعظم من آية ماذا؟ من آية تلك الشجرة التي جعلت تمشي مع عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة. نعم، أحد كذلك. نعم، لكن هذه القصة بصفي أنه عليه الصلاة والسلام لما أنه صنع له المنبر، صنع له المنبر فمشى قاصدا وكان جنع يمينه فتجاوزه عليه الصلاة والسلام. نعم، أو عن المقصود أن جاء ومر بالمنبر، جاء ومر بالمنبر عليه الصلاة والسلام وجاوزه. فلما جاوز جنع المنبر خار الجنب وصاح كالناقة العشرة، كصوت العشرة كما يقول جابر، كصوت العشرة، والعشرة هي الناقة التي حل ولادها. فرجع النبي إليه عليه السلام وجعل يمسكه حتى سكت، مثل ما تمسك من الصبي الصبي تضفه إليها. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره، قال إن شئت أرد المكان وإن شئت أغرسك في الجنة، رواية في قوة نبر. وفي رواية عند المادة أن جابر أن أبي كعب أخذه عنده رضي الله عنه في بيته
فالمنبر في الحقيقة له شأن، المنبر له شأن، وأحاديث المنبر كثيرة، أحاديث المنبر كثيرة، ويوم الجمعة حصل منها مادة تعلق بإحكام المنبر ودرج المنبر ويتعلق أيضا مسألة الجذع ونحو ذلك. نعم. وكان قد صنعه الكبير رضي الله عنه، قال يا رسول الله ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ يقول الكبير رضي الله عنه إذا صنع له هذا المنبر وصار يخرج على يده صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بأحد هذا في الصحيحين أيضا أنه صعد أحد عليه الصلاة والسلام، صعد أحد وهو بكر وعمر وعثمان وعلي، بكر وعمر نبي صديق وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان، بكر وعمر وعثمان، بكر وعمر وعثمان وعثمان. نعم. صعد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الأخرى لمسلم أنه معه غيرهم، معه غيرهم أيضا جماعة، لكن هذه الرواية أنه كان بكر وعمر وعثمان. فاهتز أحد، اهتز لشدة وعظم من عليه وكرامة من عليه، اهتز أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه كما يخاطب العالم، اسكن أحد، اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا لعثمان وعمر الله نبي وصديق. فسكن أحد وأحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه كما في حديث حميد عن أنس في الصحيحين. جاء عند أحمد أن أحد جبل من جبال الجنة، هذا جمال، هذا جمال. كما صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعرف حجرا في الجاهلية قبل النبوة كان يسلم عليه، كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. سبق معنا أيضا ذكر في مناسبة ذاك الوحش الذي في بيت النبي عليه السلام، كان إذا دخل النبي عليه السلام ماذا؟ سكن، لزم زاوية فلم يتغمره حتى يخرج النبي، فإذا خرج النبي على اشتد بين الغرف بين الحجر يلعب هنا هنا كما قال عائشة وحش لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كذلك أحسن، كذلك قصة الجمل، قصة الجمل جاءت مبصلة في المسلم وجاءت في رواية أخرى في مسلم. ففي مسلم أن أناسا من الأنصار كان لهم جمل يسون عليه، إيش معنى يسون عليه؟ نعم يسكون عليه الماء، يعني يجرون الماء من البئر، البئر الكبار فينجون، فحينما تعبأ فيسحب بالجمل فيسكون عليه المسألة الأخيرة. قال فأرادوا أن يسكن عليه يوم من الأيام وكان قد صعب عليه، فجاء صاحب بستان الأنصار وجد الجمل فاتن، تعلمون إذا قال أخرج يعني هدورته أو فتن، ها إذا فتن الجمل فإنه لا يقاوم قد يقتل صاحبه، ولهذا يحذر منه في حال فتنته. فتن الجمل فتنة عظيمة، لما رآه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأغلق عليه البستان، وكان قد لزم آخر البستان، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى له الأمر، فلبس النبي رداء عليه الصلاة والسلام، كان كثيرا إذا أراد قدر عليه الأمر لبس رداء، مع أنه دعي على المهام بأجل قصة هذا الجمل. فلما وصل إلى البستان فتح الباب فقال يا رسول الله أخشى عليك مثل، أخشى عليك، فقال لا بأس، أو قال لا تخاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي البستان رآه الجمل، فلما رأى الجمل جاء مسرعا وجيرانه في الأرض يمشي ما يرى رأسه، كان جيرانه يكاد يمس الأرض من الأدب،
حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند أحمد فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد أيضا وراء أنه جاء مسرعا إلى النبي عليه السلام وعنده الأنصاري وبعض الناس. فلما وقف بجانب النبي عليه السلام دمعت عيناء البعير. تدمع لماذا تدمع؟ يشتكي. يشتكي لمن؟ للنبي عليه السلام. يشتكي من؟ هذا الرجل الذي مع النبي الذي معك تشتكيه خصمي يا رسول الله. هو خصمه. قصد من؟ قصد رسول الله. دمعت عيناء. فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام مسح على ذبران على ذبره وهو مؤخر الذبر ما هو اصل الاذن في الراس. هذا الموضع يعني يكون موضع شده حتى مع الجمل الذي سابق وما زدت عليه الصغير تمسح راسه لعله يهتم لان موضع الشده والتعصب والثوره و القيام بالشيء بقوة يقول ويظهر أثره في البدن في الوجه والرأس مسح على عصر من تحديدنا. فقال عليه الصلاة والسلام اركبوه صالحا ودعوه صالحا وأوصاهم به خيرا وأوصاهم به خيرا عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد إنه يشكو إلي أنكم تدعبونه يعني تحملونه ما لا يتحمل يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أطلقوا وتركوه حتى مات لم يحملوا عليه شيء. وجاء في رواية المسلم الأخرى أيضا قصة يحتمل أنها غير هذه القصة أن قوما كان عندهم بعير يحملون عليه ويسلون عليه. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه إذ جاء هذا الجمل إلى النبي عليه السلام باكيا تدمع عيناه. فقال أين صاحب من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أردتم تصنع به؟ النبي عليه السلام علم أنهم أمروا له أمرا. قال يا رسول الله إنهم كنا نسمي عليه حتى الكبر ما عليه تحمل ما يتحمل. فأجمعنا البارحة هو أنا وأهلي أن نذبحه ونأكله. قال ما أحسنتم سنهجم عليه ثم سنهجم عليه ثم تريدون تذبحونه ما يفعل. يعني إن كان هذا ليس جزاء له فدعوه. قال فتركوه حتى مات. الله يعلم بما في ذلك لكن يقول في المسند لما جاء شاكر علم هذا الجنة سوف يذبح علم بما أضمره وما أراد مع أنه حلال جائز لكنها آية الآيات يجدونها سبحانه وتعالى للناس وتكون ظاهرة ومعجزة وكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام مع معجزته العظمى التي هي القرآن الكريم. نعم نعم هو يسأل عن مسألة شرب البول شرب بوله وليس صحابي صحابية أم أيمن هذا صحابي أم أيمن بركة الذي شرب بوله عبد الله الذي شرب بوله أم بركة والذي شرب دمه عبد الله بن الزبير. وهما قصتان أخرجهما الحاكم والبيهقي أخرجهما الحاكم وفي أسانيدها كلام وفي أسانيدها كلام قصتان إحداهما عن أم بركة رضي الله عنها أم أيمن وكان النبي يزورها عليه الصلاة والسلام ويكرمها. كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم ليلة من الليالي فاستيقظت من الليل تريد أن تشرب ماء. وكان عند النبي فخار إناء من فخار يحول به عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يكن في بيوتهم كلهم محل لقضاء الحاجة. فكان النبي يقول هي عليه الصلاة والسلام. فقامت أم أيمن رضي الله عنها لأجل تشرب وجد هذه البخارة تظنها ماء فشربتها. فلما استيقظ النبي عليه السلام فسأل الفخارة قالت من شربتها يا رسول الله؟ قال لا يوجعك بطنك أبدا، لا يوجعك بطنك أبدا. هذا استدل به الإسلام الإمام العلم على طهارة بطلاته عليه الصلاة والسلام، طهارة بطلاته وعن قول الثاني أنه كغيره عليه الصلاة والسلام كان يستنجيه ويزيله، لكن هذا قول تهديل أخرى. وقصة أخرى أيضا قصة عبد الله بن الزبير في جرب دمه، وعند الحاكم بيقين مع قصة أيمن أيضا، والقصتان فيهما نظر في الثبوت، وفيه أنه عليه السلام احتجم مرة فأعطى الدم عبد الله بن الزبير وكان صغيرا، لأنه أول مولود في المدينة، أول مولود في عبد الله بن الزبير في العام الأول، يعني ربما يكون في ذلك الوقت صغير. ولما توفي النبي عليه السلام عمره نحو 9 سنوات ونحو ذلك أو 10، يعني قريب من 10، أعطى عبد الله بن الزبير أن يرميه وأمره أن يرميه خارج الجدار عليه. فذهب ثم رجع، قال أين وضعته؟ قال في مكان لا يراه أحد. قال عندك شربته؟ قال نعم يا رسول. قال ويل للناس منك ويل منك للناس، ويل للناس منك ويل منك للناس. وقع عبد الزبير بن رافع رضي الله عنه من القصص، ومعلوم ما حصل مع الحجاج وما حصل من الفتى رضي الله عنه. ثم كان اخر امره الى ان قتل ظلما وما وقع له، وحتى صلب اياما ثم وقع حتى شكا الى امه فقالت له اسماء رضي الله عنها وكانت قد بلغت 100، لو فعلوا بك ما فعلوا فما يضر الشاة لا يضرها سلكها بعد ذبحها، لو سمعوا بك ما فعلوا. وكان عبد الله يمر به ويقول نعم الرجل ابو الزبير كنت صواما قواما، يعني عبد الله بن الزبير، وقد نهيتك عما كنت به. كان يعني هو يرى له ان لا يدخل بمثل هذه الامور، لكنه رضي الله عنه اجتهد، ومن اجتهد فاصاب الاجر، ومن اجتهد فاخطا فله اجر رضي الله عنه. نعم التمرات هي قصة المزود، هي قصة المزود، هي عند الترمذي. نعم سبب ذكرنا قصة، نعم هذه قصة الرواية عند الترمذي، جعلها رجل يعني ليس بذات المشهور، لكنها من الشواهد، وهي أنه أتى النبي عليه السلام في تمرات في مزود الله، فاقتبل النبي عليه السلام فكان يأكل منها رجل، فقال النبي عليه السلام إذا أردت أن تأكل فأدخل يدك، أدخل يدك، والمعنى أنك لا ولا تقرب، لا أدخل يدك وخذ على بركة وعصر بركة، تأخذ ما تأخذ وتمتن. قال فكنت آكل وأتصدق منه حتى أنفقت كذا وكذا وسقا في سبيل الله. أنفق وساع، الوسق كم صاع؟ 60 صاع، الوسق 60 صاعا، يعني قرابة 150 كيلو، وهو بس واحد أو ساع أو ساع كذا كذا، يعني كثيرة. فإذا كان الوسق الواحد يجاوز 120 كيلو إلى 150 كيلو، فإذا الأوساق كثيرة من هذا المجود الذي لا يسع عندكم في جانبه لا يكاد يرى لصغره، لا يسع إلا 13 تمرة يأكل منه ويتصدق. قال فلما كانت الفتنة انقطع. نعم نعم نعم، هو كانت الفتنة قيل إنها في وقت العثمان رضي الله عنه، في وقت العثمان كانت الفتنة. نعم نعم،
ما هو؟ سمعته؟
نعم، ايش فيها نحت القصوى؟ الله اعلم، يعني الناقة القصوى هذه يكون بني واحد واكثر، لكنها وصلت في القصوى والجدعاء. اما شرب من الله اعلم كان يركبها عليه الصلاة والسلام، كان يشرب من اللبن عليه الصلاة والسلام، وكان لبن
اللي يكون من النافعة أو من الغنم. نعم كان يركبها عليه الصلاة والسلام. نعم وشيء. نعم نعم هذه كذلك القصة عباد بشر يسأل عن قصة النورين. قصة النورين هذه جاءت في البخاري وجاءت أيضا في غيره، وهو أنهما رضي الله عنهما أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، يعني لما أمرهم المخالف اليهود قالوا إن اليهود كانوا إلى حد مرة لم يجامعوها ولم يجالسوها، فقال أبدا يجامعون يعني بالغ في الخلاف. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بهدية إليهما في إثرهما تطيبا لقلوبهما، فعلموا أنه لم يجد عليهما. قال فسارا في غلبة قال فسأل الله سبحانه وتعالى فسار لكل واحد منهما نور يبصر به، فلما افترقا افترق لكل واحد نور معه حتى بلغا إلى أهلهم وكانت تؤمن لهم في هذه الظلمة. وهذا من تمام إكرام الله سبحانه لهما، لأنهما كان حريصين على المخالفة، وإذا يبين أن المخالفة تكون بغيرها أما بجماعها فإنه يمحى لا يجوز. وقعت قصة النور أيضا في قصص أخرى لسيد الأوس أيضا. من هو سيد الأوس؟ أبو الطبيل عامر بن واهية أبو الطبيل عامر هذا صحابي صغير عاش إلى سنة يعني سبع سنوات. نعم أبو الطبري هذا أسلم ثم ذهب إلى قومه فقال اللهم آية يريد أن تكون عونا لهم على إسلامهم فظهر النور بين عينيه. قال اللهم في غير هذا خشية يعني أن يعني يقول مثله نحو ذلك، فخرج النور في طرف يده نور عظيم بالكوكب، فلما أشرف عليه من بعيد رأوا نورا عظيما استغربوا حتى دل منه فعلموا أنه سيدهم. القصة وفيه أنه جاء إلى زوجه فقال إليك عني لست منك ولست مني. قالت ديني دينك فأسلمت. ثم جاء أبوك قال إليك عني لست مني ولست منك. قال ديني دينك. قال فلم يزل بقومي حتى أسلموا كلهم وجاءوا حول أبيات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قوة نعم قصة ركانة. طيب قصة من؟ ركانة. قصة ركانة هذه جاءت عند أبي داود رحمه الله داود سننه من طريق ابن حجر العسقلاني وفيها جهالة، لكن ثبت في سند جيد عند أبي الشيخ رحمه الله في كتابه. وأبو الشيخ هذا له كتاب في كتاب العظمة وله كتاب في أخبار، وجاءت بسند جيد زوده شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أيضا صاحب البرور أيضا واحتج بها على جواز الرهان بالمصارعة. وهذه القصة أن أبا ركانة كان رجلا شديدا
وقوي لا يسرع، ما صار أحد إلا سرعه. فمعروف سمى أبا الأسد سمونه أبو الأسد بشدته وقوة، من صارع صارع. فلقي النبي عليه السلام مرة في طريق من طرق مكة قبل الإسلام، فقال يا محمد هل تصارع؟ وكان معه الغنم يسرح بغنم قومه. قال نعم، فصارعه النبي عليه السلام وهو قد ترحى بنفسه وتكبر لا يصارع أحد يصرع. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعه في الأرض، وكان قد راهنه المصارع على شاة. فلما صرع المرة الأولى أخذ النبي الشاة فأعطى الشاة، لأن هذه لا شك في حقه، يعني تعتبر أمام قومه وأهله فضيحة، يعني صرع وأخذ منه الرهن. فقال يا محمد مرة أخرى لعله يصرع يأخذها يردها بإذن السلام. فصارعه النبي فصرع فأخذ من شهادة أخرى. قال يا محمد مرة أخرى، فصارعه النبي الثالثة فصرع فأخذ ثلاث شيئا النبي عليه الصلاة والسلام. توقف كالدليل مستسلم، قال يا محمد ماذا أصنع؟ يرجع إلى قومه الآن وهبل ثلاث شيئا، شاة ماتت، شاة أكلها الذئب، الشاة الثالثة ماذا أقول له؟ ما يمكن يكذب، سوف ينفضح، سوف يكشف أمر الشاتين الأخرين. يا محمد، فرد النبي عليه الصلاة والسلام الشياتة وأسلم بيانه. وهذه القصة احتجوا بها كما تقدم على صحة المراهنة في المصارعة والمسابقة والشباك بالأيدي. هذا قول قواه بن قيم وعبد الكتاب الفروسية، وقال بلحنا في بعض أقوالهم، قال بلحنا في بعض أقوالهم خلافة الجمهور. الجمهور لم يجوزون المسابقة حتى على القرآن وعلى العلم، ما يجوزون بثلاثة أشياء، لا سبق إلا بنصل أو قصب أو حافة، يقول عليه الصلاة. لكن الصحيح مختار صاحب الإنصاف وجب وشيخ الإسلام وابن القيم وهو قول الأحناف رحمه الله عليهم، أن تجوز المسابقة والمراهنة في أبواب العلم. أما مسألة المصارعة والمشابكة وهذه داخلة، والقول بجواز الرهان عليها قوي، خاصة إذا لم يكن إذا كانت لا يكون بها لطخ وضرب. أما الملاكمة فطبعا لا تجوز فيها المراهنة، لأن بها صفع وضرب، ومثل هذا يحصل به الضرر. أما ما كان لا يحصل به الضرب المباشر، مجرد مشابكة أخذ وطرح والمصارع للشد وكذا، فهذه القول بجوازها جيد قوي. أما ما كان على سبيل الضرب في الوجه والصفع فليترد عليه المحرمة، ولعل هذا يكون قول هو الوسط بين الأقوال في هذه المسألة. حديث الذي سبق شاهد جيد، وإن كان نزلت بعدية الأحكام ولا يقال هذا قبل تحريم الرهان. أما رواية لما في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أن أمره بعد غد سيأتيه بدون عشرين من أن أمره قبله بعد، فلما راهن أبو بكر رضي الله عنه رأى رجالا من المشركين لما نزلت هذه السورة وأن الروم يغلبون في بضع سنين لأنهم من النصارى وأنهم يغلبون الفرس، لأن الفرس انتصروا عليهم والفرس على أوداد، والمشركون يحبون انتصار ماذا؟ انتصار من؟ انتصار المشركين. والمسلمون أهلهم قبل الأمر بمخالفة والنصارى كانوا يحبون انتصارهم لأنهم أهل كتاب من حيث الجملة. والله عز وجل أخبرنا في بضع سنين والبرع ما بين الثلاث يتسع، فناهد أبو بكر وراهنهم إلى خمس، المقصود أقل من التسع. مضت السنوات فلم ينتصر الروم عليه، فأخذ المشركون رهان أهل مكة. فقال النبي عليه السلام: هل مددت أو تنفست فإن البر ما بين التسع العشر، يعني التسع. لكن أبو بكر رضي الله عنه يقول يقينا قال ذلك والشهد، فلم تمضي سنة حتى انتصر الروم عليه في وقت البضع. وفي دلالة على المراهنة في العلم. أما ما جاء بالرواية وذلك قبل تحريم الرهان فهذه لا تثبت، وهي من كلام الزهري رحمه الله، من كلام الزهري. ولهذا كان الصواب هو قول من قال جواز الرهان في العلم، جواز الرهان في حفظ القرآن والعلم، وكذلك على الصحيح ما كان من هذا السبيل، ما كان من هذا السبيل، ومثل ما الحق بجمع العلم فسبق ذكره. نعم.